الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في تفسير سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أي واللاتي يفعلن الفاحشة ويرتكبنها من نسائكم، سواء كان زوجات أو بنات أو أخوات أو غيرهن من نسائكم. والمراد بالفاحشة هنا الزنا في هذه الآية، لأنه ستأتينا آية بعدها الآن فيها كلام قليل، لكن الفاحشة هنا الزنا. وأطلق عليها فاحشة زيادة في قبحها، لأن الفاحشة ما فحش فزيادة في قبحها لكثير من القبائح. والفاحشة كما قلنا كل ما تناهى وظهر قبحه في الشرع. واللاتي يأتين الفاحشة، ومشهور إطلاقها على الزنا، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. ويطلق على اللواط كما قال تعالى عن لوط أنه قال لقومه: أتأتون الفاحشة. ويطلق أيضا على نكاح المحارم، قال الله عز وجل كما سيأتي في نفس الصورة: ولا تقربوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قبل أن نبدأ شرح الآيات، هناك يعني مناسبة بعد الآيات الماضية التي فيها الإحسان للنساء ومعاشرتهن بالجميل، مع هذه الآية اللي فيها شدة. يقول الرازي رحمه الله: اعلم أنه تعالى، وهذه يسمى علم المناسبات، علم المناسبات، وهو علم شريف، لكن يعني التشدد فيه والبحث عن كل آية والآية اللي بعدها المناسبة في صعوبة جدا، لكن بعض الآيات واضحة ظاهرة يذكرها العلماء، أما في كل آية قد أكيد لا شك إن الحكمة، لكن يعني الإنسان يتشدد ويأتي بكلام ربما يعني بعيد من أجل أن يقول مناسبة هذه الآية لما قبلها أو لما بعدها، هذا في صعوبة. لكن إذا كان هناك مناسبة واضحة يذكرونها كابن كثير وغيره. يقول الرازي: اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآيات المتقدمة الأمر بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالجميل وما يتصل بهذا الباب، ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة، فإن ذلك في الحقيقة إحسان إليهن ونظر لهن في أمر آخرتهن. وأيضا ففي فائدة أخرى، وهو ألا يجعل أمر الله الرجال بالإحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن، فيصير ذلك سببا لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك. وأيضا فيه فائدة ثالثة، وهي بيان أن الله كما يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم، وأنه ليس في أحكامه محابات ولا بينه ولا بين أحد قرابة، وأن مدار هذا الشرع الإنصاف والاحتراز في كل باب عن طريق طرفي الإفراط والتفريط. فقال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. واضح أعتقد انتهى، واضح الكلام. نعم. كما أن الإسلام أمر بالإحسان الأمر على اليتامى والنساء، كذلك أمر بالشدة في مكانها، لأن المرأة إذا ترك لها الحبل الغارب ربما تقول، ربما تفلت كما هو الواقع، كالصغير حينما يتركه أبوه ولا ينتبه لي. وقد ذكرتنا في سورة العمران فائدة للشيخ ابن عثيمين لا أكررها، ولا الإنسان إذا كان تحته يده أمانة ينبغي أن يجتهد، لأن الإنسان إذا رأى من هو مسؤول عليه متساهل ماذا يفعل؟ يتساهل. إلا من رحم الله. فكيف بهذا الزمان التي ترون انفتحت الشهوات والشبهات وغيرها؟ وانظر الواقع الآن، لما ترك الآباء الانترنت بأنواعه أمام البنات والأولاد المراهقين والدشوش والمحرمات والعلاقات، ماذا صار الوضع؟ وتجد أن الأب الذي يعني مجتهد في تربية أبنائه ومراقب، تجد أن أبنائه وبناته وأولاده هكذا. لأن دائما إذا صار عندك مراقبة على أحد انتبه، لا تتساهل، لأن النفس ضعيفة أحيانا. وأنا أريد، لا أريد أن أستطرد، لكن بس هذه النقطة، أحيانا هذا المراهق لا يريد الفساد، أو هذه البنت لا تريد الفساد، لكن حينما أنت تهيئ لها الفساد تنجرف، صح ولا لا؟ صح. أنا متأكد أن كثير من الناس لا يريد الفساد، لكن لما يرى الأب أدخل القنوات التي تفسد، لو تأتي بأعبد أهل الأرض ويراها تفسد، والإنترنت المفتوح ما يسمى الموقع الخبيث يوتيوب أو غيره، هل ينشر ما يحتاج يقال، كل واحد يعرفه، والبنت المراهقة أو البلد المراهق أو الكبير أو الصغير، ويرى ما يرى في أي لحظة يضيع ولو لم يرد الفساد. وذكرنا نحن في كلمة سابقة أن من علامات تعظيم الله من ناحية النواهي الابتعاد عن النواهي والابتعاد عن كل سبب يقرب. احفظوها، من علامات تعظيم الله تعظيم الأمر والنهي، تعظيم النهي الابتعاد عن كل نهي ما يكفي، والابتعاد عن كل سبب. الاستطراد حين كل حكمة طيبة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إذن الأزواج، وبعضهم قال يشمل جميع النساء، نعم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يطلبوا عليهن أربعة رجال ذكور يشهدون بأنهن أتين فاحشة النساء. إذن فاحشة النساء شدد الإسلام فيها حماية للأعراب، فالشهود لازم أربعة، وأيضا رجال ما يجوز النساء، ولا بد عدول، ولا بد أن يروا بأعينهم، ما ينفع ثلاث رجال وأربع نساء، ما ينفع، لا بد أن يرى الزنا بلفظ. قال القرطبي فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة، تغليظا على المدعي وسترا على العباد. ولذلك يقولون ما وقع، يقول ابن تيمية ما وقع حد الزنا إلا بالاعتراف، ما وقع بالشهود، فقط في الاعتراف. فاستشهدوا عليهن أربعة، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا أمر متفق عليه، أن الزنا لابد من أربعة شهود، بينما الكفر كم شاهد؟ شاهد، لأن هذا في حماية للأعراض وسترنا العباد، حتى لا يتلاعب أحد بذلك. فإن شهدوا، أي هؤلاء الأربعة، بأنهم رأوا الزنا عيانا بيانا، وليس فقط قل فأخذها أو ركب فوقها، لا، لابد رأوا بعيونهم يشهدون ويأتي، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذا في أول الإسلام. فأمسكوهن في البيوت أي حبسوهن في البيوت، تحبس المرأة في البيت، ومنعوهن من الخروج إلى متى؟ حتى تموت، حتى يتوفاهن الوفاة القبض، حتى يقبضهن الموت. فلا يخرجن فيفتن الرجال ويفتتن الرجال، ففي حبسهن درع لأسباب الفتنة. طبعا الخطاب لولاة الأمر ومن القضاة وغيرهم. وهذا الحكم أيها الأخوة في ابتداء الإسلام، أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، ثم نسخ هذا الحكم كما سيأتي، سيأتي الآن. فذكرها بعض العلماء جميلة، يقول خص تعالى الحبس في البيت بالمرأة، وخص الإيذاء بالرجل كما سيأتي، والسبب فيه أن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز. نعم، وسيأتينا أو مر عليكم يعني في سورة النساء الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم يتجلد، بينما بالسارقة وغيرها يقول السارق والسارقة. فلماذا قدم الزانية؟ لأن هي سبب الزنا، المرأة كيف سبب الزنا؟ تخرج متبرجة غير متبرج ما يتعرض لها، صح؟ تغنج بالكلام وتضاحك ولبسها، فيعرف الذئاب، ذئاب الرجال يعرفون أن هذه المرأة تريد ذلك، أمر معلوم. ولذلك أنا قرأت لقاءات ولله الحمد والمنة في أحد الدول العربية، المحجبات تقول ما يتعرض لنا، قرأت تحليل كامل، بينما المتبرجات تقول مرة أروح بسيارتي، مرة يعني يروح معي أخي، مرة أبي، مرة ما أستطيع أذهب للدوام. هذا موجود بجريدة من جرائدهم، يعني جرائد يعني ليست تقول إسلامية، حتى تقول مع محجبات ما يتعرض لهن. لماذا؟ لأنهم يعرفون هذه محجبة تخاف الله، فإذاك ما يتعرضون له. وهذا أمر واضح، أمر واضح يعرفه كل إنسان، وهذا يدلك على فضل الحجاب، فضل الإسلام. لكن الناس لا يريدون هذا الكلام، أهل الفساد لا يريدون هذا الكلام. وهذا حتى على مستوى هنا تجد أن المحجبة أو اللي معها محرم ما يتعرض لها أبدا أبدا. فهذه أحكام الشريعة الإسلامية العظيمة، لا ديمقراطية أو أحكام رجال. ماذا فعلتنا الديمقراطية؟ ذبح وقتل، وهذا يسب هذا ويسب هذا. من أراد أن يعرف الديمقراطية ينظر لقنواته، هذا يسب هذا وهذا يشتم هذا. طيب ليش تشتم يا أخي؟ ديمقراطية. أنت ليش تسب؟ ديمقراطية. ليش تلعن؟ ديمقراطية. هذه الديمقراطية يسمونها ديمقراطية، وشوفوها وانظروها، كل دولة سب وشتم ولعن وقتل ولا في صلاح. لماذا؟ لأن العقول مختلفة. أنا لي رأي وهذا له رأي وهذا له رأي وهذا له مذهب، وهذا ما يمكن يجتمعون يقول نبغى الديمقراطية، يلا حققوا الديمقراطية، ما يستطيعون. هذا أن لن أرضى وهذا لن يرضى، وما يحدث في البلاد بجوارنا أكبر دليل. وإنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز، فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية. أما الرجل فإنه لا يمكن حبسه في البيت، لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله. وإذا شرع للنساء القرار في البيوت وقرن في بيوتكن، وفي الحديث المرأة عورة، ماذا قالت تلك المرأتين؟ قالت لنسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فذكرت عذرهما في الخروج وأوضحت السبب الذي من أجله هذا الخروج، وأبونا شيخ كبير. والنبي قال بيوتهن يرى لهن أو يجعل الله لهن سبيلا حتى يتوفهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا أي حكما شرعيا آخر يكون طريقا ومخرجا من هذا الإمساك. وقد جعل الله لهن سبيلا ومخرجا بالأحكام التي حددها من جلد المحصن وتغريبه ورجم المحصن. ما هو حديث عبادة؟ الآية أولا، الآية قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. حديث عبادة قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فنسخ الحكم. إذا ما هو الحكم الزانية في أول الإسلام؟ الحبس، تحبس في الموت حتى يتوفاها الموت. نسخ بالحكم الشرعي بالحد. فإذا زنى البكر، زنى البكر جلد 100 وغرب عام. هل تغرب المرأة؟ هذا في خلاف، في خلاف سيأتينا إن شاء الله في باب الحدود أو في موضعه. أما الرجل غير المتزوج غير المحصن جلد 100 وتغريب عام، والثيب جلد 100 والرجم. جمهور العلماء رجم من غير جلد، الحديث يقول جلد 100 والرجم، لكن هذا نسخ بفعل النبي. فقد رجم ماعز ولم يجلد، والغامدية رجمها ولم يجلد، والجهنية جلد رجم ولم يجلد. اذهب يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ولم يجلد، فإن اعترفت فرجمها ولم يجلد. فجمهور العلماء أن المحصن يرجم ولا يجلد، وأن هذا الحديث في أول الإسلام. من فوائد الآية حتى ننتقل الآية التي تليها حرص الإسلام على حفظ الأعراض، صح؟ ومن فوائدها أن الزنا من أعظم الذنوب. ومن فوائدها لا مد من بينة الزنا من شهادة 4 شهود عدول كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات، والذين يأتون، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. من فوائد الآية: لابد أن يكون الشهود على الزنا من المسلمين وأن يكون عدولا. ومن فوائد الآية: حبس الزاني حتى تتوب عقوبة لها ومنع لأسباب الفتنة. وكان هذا الحكم في أول الإسلام. الإشارة إلى أن بيوت النساء أسلم وأفضل كثير. من فوائدها أن قرار المرأة في البيت أفضل وأبعد من الفتنة. نعم. ثم قال الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. حقيقة هذه الآية وقع فيها كلام كثير لأهل العلم، والإنسان حينما لا يعرف المراد يقول الله أعلم. لا يجوز لإنسان يتكلم في آية لم يتضح ذلك. فالإنسان يقول الله أعلم بمراد الله عز وجل. نذكر ما قال فيها أهل العلم ونقول أقرب الأقوال والله أعلم. اختلف العلماء في هذه الآية: واللذان يأتيانها منكم. يأتيانها، الضمير يعود الفاحشة، هذا مذهب الجمهور. هناك قلنا بالإجماع، هناك لا إشكال، المراد هناك الزنا، هنا الجمهور على أنه الفاحشة. نذكر الخلاف حتى يكون الإنسان على اطلاع. اختلف العلماء في المراد هنا، فقيل المراد بها اللائطان، يعني هي في فاحشة اللواط. هذا لأن الله ذكرهم بلفظ التثنية في قوله واللذان يأتيانها، وهذا مروي عن مجاهد وقال به أبو مسلم الأصفهاني والنحاس، واختاره ظاهر الشيخ ابن عثيمين بعض المعاصرين أن المراد اللواط. القول الثاني المراد بالفاحشة هنا الزنا، وقلنا هذا مذهب الجمهور إن المراد الزنا غير الأقوال، وتكون الفاحشة في الأولى في الزانيات كما شرحنا، في النساء، في النساء مطلقا كما شرحنا قبل قليل في الآية اللي قبل ذلك. والآية الثانية في الزنات من الرجال، المحصن غير المحصن. وهذا القول يعني هو أقرب الأقوال، إن الآية الأولى اللي سبقت شرحناها في النساء، وهذه الآية في الرجال. اختاره القرطبي، والظاهر أيضا من كلام بن عاشور، وذكر أيضا القرطبي جماعة. طيب، يقول القرطبي: وبين لفظ التثنية صنفي الرجال، من أحصن ولم يحصن، فعقوبة النساء الحبس، عقوبة الرجال في هذه الآية الآذى اللي ستأتي فأذوهما. إذن عقوبة النساء ما هي؟ الحبس. عقوبة الرجال الأذى، كما سيأتينا منسوخ الأذى. يقول: وهذا قول يقتضيه اللفظ، ويستوفي نص الكلام، ويستوفي نص الكلام أصناف الزنات، ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى من نسائكم وفي الثانية منكم، واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس. وذهب الطبري يعني لقول آخر أن الأولى في النساء المحصنات، يريد ودخل معهن من أحصن من الرجال، والثانية في الرجل المرأة البكرين يعني، وأرده بن عطية. هناك أقوال الله أعلم، هذه يعني ملخص الأقوال، لكن ممكن نقول أقرب الأقوال ما اختاره القرطبي، ما هو؟ الأولى اللي ذكرناه في النساء، وهذه في الرجال، المحصن غير المحصن. نمشي على هذا القول، وقلنا هناك قول ما قال به إلا قلة، وهو أن في فاحشة اللواط. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، الإذا يشمل بالقول والفعل. يعني قول لهم قولا فيه أذية، مثل ماذا؟ السب، التعيير، التوبيخ، وبعضهم أضاف الفعل باليد والنعال. هذا متى كان؟ في أول الإسلام. وسيأتي على أن بعضهم يقول ما فيها نسخ، لكن المراد في الإذاء إقامة الحد، يعني هم متفقين إن المراد إقامة الحد، أن الذي يزني ينطبق عليه الحد، سواء قلنا أن الآية منسوخة أو مغيات إلى غاية، أو قلنا أن المعنى فأذوهما اللي هو الحد، الحكم واحد اللي هو إقامة الحد. غير المحصن جلد 100 وتغريب عام، والمحصن يرجى. واضح؟ طيب، فأذوهما، فإن تاب أي أقلع ونزع ما كان فيه وأصلح، أصلح ماذا؟ العمل، وحسنت، فأعرض عنهما أي كف عنهما واتركوهما ولا تتعرض لهما بأذى. قال القرطبي وإنما كان هذا قبل نزول الحدود، فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية. قال ابن عاشور واتفق العلماء على أن هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور في سورة النور، وبما ثبت في السنة من رجم المحصن. إذن الآية منسوخ وأنا أذولها. السمرقندي له يعني لفتة جميلة، نسمع هذه اللفتة ونعلق بلفتة أخرى. يقول رحمه الله ثم نسخ الحبس والأذى بالرجم والجلد، وإنما كان التعيير في ذلك الزمان لأن التعيير حل محل الجلد، أما اليوم فلا ينفعهم التعيير. هذا زمان من؟ انتهى كلامه. هذا زمان؟ زمانه. كيف لو رأى زماننا اللي العري والفساد، تجلس العائلة كاملة تشاهد الفساد عبر القنوات واللقاءات اللي تنشر الجنس وغيرها. هذا زمانه يقول يعني ما ينفع التعيير. كيف لو رأى الزمن الذي ما أتوقع أن في واحد ذرة إيمان، في ذرة إيمان يقول لا والله الحمد لله، وهو يرى كيف تعرض القنوات والإنترنت، اللقاءات وقد رأى أخبرنا بها الثقات، تنشر ويشاهدها الملايين عن أنواع الجنس والفساد عيانا بيانا بالقنوات الخبيثة. والأهل الإسلام للأسف ممن يشهدون لا إله إلا الله، قل من بيت من البيوت ما في هذا القناة. هذا المشكلة، يعني لو تقول مثلا يعني نصف المجتمع ربع المجتمع، الشر والخير موجود وخاصة بعد الانفتاح، لكن للأسف ما تجد بيت إلا ما رحم الله، ما تجد فيه. والمشكلة يعني يا ليت قنوات عادية أو اقتصر على الإسلامية، القنوات تنشر يعني هي صرحت بنفسها، حتى الأخبار تقدمها امرأة عارية. أنا لا أريد أن أستطرد لأن هذا الكلام للأسف لا يرغب فيه البعض، لكن المسلم لا يبالي بأحد، هذا دين الله عز وجل، هذا رأيناه بأم عيوننا، ليس كلام يقال، وأي واحد في ذرة من يعرف ذلك. حتى الآن صار بالجوالات الجديدة صاروا يعصون الله بالأغاني والموجون هم في جيوبهم. الإمام النووي رحمه الله ذكر في المحرم، حينما تكلم عن المحرم للمرأة في الحج، ذكر جميع المحارم يجوز المرأة أن تسافر معهم، المحرم من تحرم المرأة بنسب، على التأبيد بنسب أو مباح، بنسب كأبيها وأخيها وعمها المعروف، أو برضاع كأبيها من الرضاع وكأخيها من الرضاع، وبالمصاهرة وقال وابن الزوج. الجمهور على جميع المحارم يجوز المرأة أن تسافر للحج معهم. يقول وكرها، ذكرت لكم أنا، ذكرت للأخوان قلت احفظوها، انظروا عهد الإمام مالك. قال النووي وكره مالك أن تسافر مع ابن زوجها، في معنى كلامه يعني في معنى الكلام، أنا أذكر بالمعنى موجود بشرح مسلم عن النووي، من أراد أن يطلع عليه ويكتبها أو يخبر بها. قال لفساد الناس بعد الزمان الأول. هذا الإمام مالك. من يأتي في هذا الزمان ويقول الزمان بخير وانتشر العلم والناس؟ الإمام مالك رحمه الله يقول الإمام النووي وكره أن تسافر مع ابن الزوج، مع ابن الزوج، يكون الزوج متزوج أو المرأة أو الزوج مزوج المرأة وكره أن تسافر مع ابن الزوج، الزوج زوج امرأة ثانية وله أبناء من المرأة الأولى، قال لفساد الناس في بعد بعد يعني بعد القرن الأول. هذا مثال، هذا مثال ينبغي ينشر يعلم الناس. وذكروا عن ربيعة الرأي على ما أذكر نسيت، دخل وهو يبكي، قالوا ماذا حل بك، لماذا تبكي؟ قال مصيبة في الإسلام. قال ما المصيبة؟ قال استفتي من ليس عنده علم. تعال يا ربيعة الرأي، تعال يا الإمام مالك، شوفوا شوفوا القنوات، بل الفتاوى بالقنوات تنشر الرذيلة، يطلع واحد يستفتى، بل يطلع الحليق والمسبل والذي ليس عنده علم ويتكلم بالكلمات الكبار وغيرها، وحدث ولا حرج. بل أصبحت الفتوى من أسهل الأمور، صار كل يفتي من أجل المال. وربيعة يبكي، قالوا ما لك؟ قال ده الإسلام أمر عظيم، فيما معنى هذه الكلمة وهي موجودة، أنا قلتها بالتذكر والله المستعان. فأعرضوا عنهما، قلنا الآية منسوخة بإقامة الحدود اللي شرعها الله كما بينا. إن الله كان توابا رحيما، توابا التواب اسم من أسماء الله، وتوابا صيغة مبالغة لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليه، فالتواب اسم من أسماء الله. قال السعدي هو التائب على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولا لها وعفوا على خطاياهم. وتوبة الله العبد نوعان، توفيق الله للعبد للتوبة وقبولها. المثال الأول توفيق ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم وفقهم للتوبة. المثال الثاني وهو الذي يقبل التوبة، يعني هذه تعتبر توبة، توبة الله العبد وفقه للتوبة، والحالة الثانية يقبل التوبة. ما هو أثر الإيمان بهذا الاسم وهذه الصفة؟ أولا أن الله يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين مهما كثرت ومهما عظمت. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. بل انظر ماذا قال تعالى في حق من اتهموه بأعظم النقص، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة وفي الآية قبلها المسيح ابن الله. ماذا قال بعدها؟ أفلا يتوبون إلى الله استغفرون. ماذا بعد الكرم؟ فيه كرم بعد هذا الكرم؟ يعني يتهم بأعظم اتهام، دليل على النقص ودليل على عدم الكمال، ثلاثة المسيح ابن الله، ثم يقول الله أفلا يتوبون الله ويستغفرون. هذا يدل على كرم الله عز وجل. ومن أثر الإيمان بهذا الاسم وهذه الصفة إفراد الله بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوب، وأنه لا يغفر الذنوب ولا يوفق للتوبة ويقبلها إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. منها الحياء من الله، البر الرحيم التواب الغفور الذي يفرح بتوبة عبده. وهذا الحياء إذا تمكن من القلب أثمر تعظيما لله وحياء منه ومبادرة لطاعته وترك معاصيه قدر الجهد والطاعة. وإذا سمعت بعطيات أو بخيرات تشكر الله عز وجل، ولا تتعلق قلوبك بالمخلوق، أعطونا وزعوا شيء كذا كما ستراه يعني الظاهر خلال الأيام هذه. تجد الإنسان اللي عنده حياء من الله يستحي يتكلم أو ينسب الخير للمخلوق. نعم المخلوق يشكر، هذه من قواعد الشرع، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من صنع لكم معروفا. أما من يعظم ويذكر ويلتفت القلب إليه هذه والله خطيرة. وما أفقر الناس إلا لما تعلقت القلوب بغير الله. وفيها ثمرات هذا الاسم وهذه الصفة عدم اليأس من رحمة الله والقوة في رجائه. ماذا نستفيد لما يكون الإنسان قوي في رجاء الله؟ غالبا يحصل له مطلوب، سبحان الله، كل ما قوي رجاؤك في شيء تحقق. لكن هنا سؤال لكم، ما هو المقصود بالرجاء اللي معناه نقول كل ما تحقق أو قوي رجاؤك في شيء من الله تحقق؟ فعل أسباب. يعني ما يجي جالس يقول أبغى التجارة، أنا أبغى أصير تاجر، تبي اشتغل اعمل، قال أنا متوكل على الله، أنا رجائي بالله أني أصير عالم من علماء الأمة. طيب أطلب العلم، هذا يسمى غرور، يسمى غرور. أما الراجي الصادق ما عند الله تدو يجتهد ويفعل الأسباب وبإذن الله مع التوفيق والإخلاص. توابا رحيما اسم من أسماء الله متضمن لصفة الرحمة الواسعة، وقد سبقت لكن نمر عليها سريعا لأنها أول مرة تمر معنا في سورة النساء. قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمة المضافة إلى الله نوعان، رحمة ذاتية موصوف بها سبحانه على الوجه اللائق يجب إثباتها، فنقول من صفات الله الرحمة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وربك الغني ذو الرحمة نقول من صفات الله الرحمة، هذه الرحمة ذاتية موصوف بها. الثانية الرحمة المخلوقة، ما المراد بها؟ الجنة. السياق مثلا لما نسمع مثلا أنت رحمتي، قال الله تعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، قال لمن؟ للجنة. هذه الرحمة المخلوقة، الرحمة المخلوقة. قال في النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. والحديث اللي قلته قبل قليل أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه ليست صفة من صفات الله، لا هذه مخلوقة، لكنها من أثر رحمة الله، من أثر رحمة الله أن يدخل العبد الجنة. ورحمة الله نوعان، عامة وخاصة، ما الفرق بينهما؟ العامة للجميع مع الناس، الكافر والمؤمن والفاسق، مقتضاها التربية والرزق وإمدادهم بالنعم والعطايا وتسخير أبدانهم وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان في طعام وشوارب وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى على الكافر، على الكافر ومن؟ والمؤمن. ورحمة خاصة لا تكون للمؤمنين، يرحمهم في الدنيا بتوفيقهم الهداية والصراط المستقيم ويثبتهم عليه ويدافع عنهم وينصرهم على الكافرين ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم فيها ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب ويغفر لهم ذنوبهم ويكفرها بالمصائب ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخولهم الجنة وكان بالمؤمنين رحيما. قال الشيخ العثيمين فهي رحمة إيمانية دينية دنيوية. ومن أعظم آثار رحمة الله إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المؤمنين. ومن رحمته مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم وفتح باب التوبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه يغفر إنه هو الغفور الرحيم. هل يستحب للمسلم أن يتصف بهذه الصفة؟ نعم، بل من أعظم ذلك، لأن الله رحيم يحب الرحماء، عليم والعلماء، كريم يحب الكرماء، وقد مدح بها أشرف الرسل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أسمائه نبي الرحمة، ومدح الصحابة رحماء بينهم، وخص أبو بكر من بينهم بقوله أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم، أولا محبة الله، حينما يفكر العبد وينظر في أثر رحمة الله في الآفاق وفي النفس التي لا تعد ولا تحصى يثمر تجريد المحبة والعبودية الصادقة له وتقديم ذلك على النفس والأهل والناس أجمعين. عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس، لأن الرجاء من أعظم العبادات، وعلى يأتي لها بحث إن شاء الله، فهي من أعظم العبادات. لماذا؟ لأن الرجاء سائق سوق العبد. حين الرجاء، حينما ترجو شيء وتطمع في يعني ما عند الله وما في الأسباب، تجد عندك ماذا؟ نشاط، مثلا تريد أن تكون عالم وتلقك تشتري كتب وتطلب العلم وتبحث وترجم عند الله، هذا يعطيك نشاط، نشاط. الرجاء يخلي الإنسان، شوف الخوف الرجاء يسير بهم الإنسان ليصل إلى الدرجات. فيها اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله، وكما ذكرنا في النبي والصحابة. فيها التعرض لرحمة الله بفعل أسبابها، وقد ذكرنا أسباب الرحمة، منها رحمة الناس. من يعطينا الدليل؟ يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. طاعة الرسول، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. السماحة في البيع والشراء، وإذا اشترى وإذا اقتضى. عيادة المريض، من عاد مريضا خاض في الرحمة. قيام الليل وإيقاظ الأهل، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. الحلق في النسك، اللهم أرحم المحلقين. مجالس الذكر في الحديث، لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة. الجلوس في المسجد، الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلى، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. سماع الحديث وتبليغه، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله من سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. الإنصات للقرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، إنه كان توابا رحيما. ما الحكمة من قرن توبته برحمته؟ أولا، لماذا قال توابا رحيم؟ أنه رحيم بعباده فلا يعاقبهم بعد التوبة، هذه فائدة استنبط بعض العلماء. هذا واحد، لماذا قال توابا رحيم؟ فمن رحمة الله ما يمكن يعاقبهم بعد ما يتوبوا. ثانيا، أنه تعالى لا يخذل ولا يرد من جاء منهم تائبا ولو بلغت ذنوبه عنان السماء من الأرض. ثالثا، أن قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليهم، وهو مقتضى رحمته تعالى بهم. من فوائد الآية اعتناء الشريعة بتحريم الفواحش وتطهير النفس وسد بابهم. حكمة الشريعة الإسلامية بإقامة الحدود، لأن في ذلك حفظا للمجتمع وسلامة للأمة والناس. كلكم مر معكم ولكم في القصاص حياة يعول الباب. أن من تاب وأصلح يكف عنه، أن من شروط التوبة أن يقارنها إصلاح سعة رحمة الله وقبوله توبة التائبين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.